أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا البحث بالأمس إلى أن ملاك الحجية في الموالي والعبيد في السيرة العقلائية يختلف تماما عن ملاك الحجية في حق الطاعة للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى. ومع اختلاف الملاك فإنه لا معنى لقياس هذه المولوية على تلك المولوية، لأنه سوف يكون قياسا مع الفارق. ومع كونه قياسا مع الفارق إذن لا معنى لجريان القاعدة العقلية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. على هذا الأساس إذا كان الملاك مختلف فلا بد أن نرى بأن العقل بالنسبة إلى ملاك المولوية لله سبحانه وتعالى ماذا يقول. وقد تبين في الأبحاث السابقة أن هذا الملاك وهو ملاك المالكية التكوينية لله لمملوكه الناشئ من خالقيته وموجديته للأشياء يستلزم يدرك العقل أن هذا الملاك يقول للإنسان لا يجوز لك أن تتصرف في أي شيء من مملوكاته لله سبحانه وتعالى إلا إذا ورد ماذا؟ إلا إذا ورد إذن وترخيص من المالك. أما إذا لم يرد مثل هذا الإذن وهذا الترخيص فلا معنى للتصرف ولا معنى للاقتحام، وهذا معناه بعبارة أخرى قبح العقاب بلا بيان أو حق الطاعة لله سبحانه وتعالى. من الواضح أن هذا الملاك لا ينتهي بنا إلى قبح العقاب بلا بيان، بل ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى حق الطاعة لله سبحانه وتعالى في كل، التفت جيدا، في كل من كشف لنا من أوامره وأحكامه، سواء كان انكشافا قطعيا وتاما أو انكشافا غير قطعي وناقص كانكشاف الظن، كانكشاف الشك، كانكشاف الوهم، إلى أن نصل إلى القطع ماذا؟ بالعدم. فهنا بعد لا يمكن للعقل أن يبعثني نحو الامتثال، فهو خارج تخصصا، خارج موضوعا، ومستحيل عقلا أن يبعثني العقل في مورد يقطع بعدم وجود ماذا؟ تكليف المولى في ذلك المورد. إذن فتحصل إلى هنا أننا نحن أيضا نعتقد بأن الحجية الأصولية لازم لانكشاف أمر المولى، التفت جيدا، لازم لانكشاف أمر المولى. ولكن الفرق بيننا وبين المشهور في ماذا؟ أنهم يقولون أن هذا لازم لانكشاف أمر المولى القطعي، ونحن نقول ماذا؟ الأعم من القطعي وغير القطعي، ما لم يحصل هناك قطع بالعدم. إذن فالصحيح أن الحجية لازم، التفت جيدا، هناك بحث آخر سننقله سنبينه بعد ذلك، وهو أنه لازم قابل للانفكاك أو غير قابل، هذه مسألة أخرى. الآن إلى هذا البيان ثبت أن ما يقوله مشهور الأصوليين من أن وجوب المتابعة التي هي الحجية، أن وجوب المتابعة لازم لانكشاف أمر المولى هو الحق في المسألة. صحيح أنه إذا انكشف أمر المولى فالحجية تأتي وهي لازم، وهذا ما يدركه العاقل. ولكن الفارق بين مسلك المشهور وبين مسلك الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في ماذا؟ أن هؤلاء جعلوه لازما للانكشاف القطعي فقط فحسبه، ولكن السيد الشهيد لأن الملاك عنده ملاك الخالقية والمالكية وهو الملاك الصحيح في وجوب الطاعة والحجية، فإنه ذكر أن هذه الحجية التي هي وجوب المتابعة بنحو لو لم يتابع لاستحق الذم والعقوبة، هذا لازم لانكشاف أمر المولى أعم من أن يكون انكشافا ذاتيا طريقيته وكاشفيته ذاتية، أو كاشفيته ماذا؟ غير ذاتية كالظن والشك والوهم. نعم، ما لم يقطع الإنسان بالعدام. نعم، هناك بحث قبل أن ننتقل إلى المسألة اللاحقة. نعم، هناك بحث أن الدرجات الكاشفية هذه هل توجد بينها فروق فيما يلزمها من الحجية أو لا توجد بينها فروق؟ هذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى. مثلا من باب المثال أذكر لك حتى يتضح بأن القضية ما انتهت إلى هنا. الآن هذا إجمال البحث. مثلا نحن عندما نقول أن الشك بأمر المولى أيضا ما هو؟ حجة، يعني يدرك العاقل وجوب المتابعة. هنا سؤال، أي شك هذا الذي يدرك العقل وجوب متابعته؟ مطلق الشك أو الشك الخاص؟ إن شاء الله سيأتي في مباحث البراءة ليس مطلق الشك هو منشأ لوجوب حق الطاعة ووجوب المتابعة، بل الشك في أمر المولى بنحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لما رضي المولى ماذا بفواته وإن لم يصلك بيان قطعي عليه. ما أدري هالقضية الشرطية احفظها جيدا. السيد الشهيد لا يقول أن مطلق الشك بأمر المولى فهو ماذا؟ فهو منجز وتجب متابعته. لا، ليس الأمر كذلك. يقول شك ذاك المشكوك الذي هو الحكم الواقعي المشكوك، لأنه يوجد شك، لو كان ثابتا يرضى المولى أن أفوته أو لا يرضى؟ لو كانت عندي مثل هذه القضية الشرطية المولى يقول أنا لا أرضى بفوات المشكوك وإن لم يقم عندك بيان على ثبوت ذلك المشكوك، اللي هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عبر عنه في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة بالاحتمال المركب مو الاحتمال البسيط. وهناك بينا مفصلا نظرية الأستاذ الشهيد ما هو المراد من الاحتمال البسيط وما هو المراد من الاحتمال المركب. هذا شك، هذا نحو من الشك. مثلا الشك الذي قبل الشريعة لا بعد الشريعة، يعني ماذا؟ يعني أنا شككت أساسا يوجد بيان في صدر الشريعة لهذا الحكم ولم يصل إلي، أم لا يوجد بيان أصلا؟ السيد الشهيد يقول الشك المنجز هو القسم الأول لا القسم الثاني، ولا القسم الثاني يجري فيه قاعدة رفع العقاب بلا بيان. تقول سيدنا كيف هذا؟ أقول إن شاء الله يأتي بالبراءة العقلية. عند السيد الشهيد لا يقول بأن البراءة العقلية لا تجري مطلقا في مطلق الشك، لا، هناك تفصيلات سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مبحث البراءة العقلية. هذه مسائل لابد أن يلتفت إليها. الآن نحن سنتكلم بنحو الإطلاق والإجمال أما تفاصيل ذلك بعد ذلك ماذا سيشار إليها. فلهذا هذا ما هو الدائر على الألسن أن نسألسن بأن السيد الشهيد يقول أن كل شك فهو ماذا فهو منجز، لا هذا فيه تفصيل إن شاء الله يأتي بيانه بعد ذلك. فتحصل إلى هنا، هذه خلاصة ما تقدم، أن انكشاف أمر المولى إذا كان قطعيا على مبنى المشهور فيدرك العاقل وجوب المتابعة، وإن لم يكن قطعيا ولكن ما لم يقطع بالعدم فعلى مبنى السيد الشهيد ماذا توجد وجوب متابعة قطعية ووجوب متابعة يدركها العاقل. هنا ندخل السؤال الثاني، البحث الآخر، وهو أن ما يدركه العقل بالنسبة إلى انكشاف أمر المولى، بس أهم من أن يكون انكشافا تاما أو انكشافا أهم من الانكشاف التام، هل يدرك العقل أن وجوب المتابعة بالنسبة إلى الانكشاف أي انكشاف كان، هل هو بنحو التنجيز والعلة التامة أو هو بنحو التعليق والاقتضاء، أي منهم؟ ملتفتين جيدا، هذا هو السؤال الآخر الذي طرحه المشهور وأكد عليه، وهو أنهم ذكروا أن الحجية التي هي وجوب المتابعة التي أن الحجية للانكشاف أمر المولى هذه لازم ذاتي للقاطع كلزوم الزوجية ماذا للأربعة. ومن الواضح أنه يمكن التفكيك بين اللازم والملزوم أو لا يمكن، لا يمكن. فلهذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل هناك في صفحة 25 هكذا يقول، يقول ثم إن وجوب الاتباع بهذا المعنى، أي معنى الذي ذكرنا أنه لو لم يتابع لاستحق عقابا وذما، إنما هو على نحو التنجيز والعلية التامة لا على صرف الاقتضاء والتعليق على عدم المنع عنه شرعا، لأنه إذا صارت تنجيزية وجاء هناك ترخيص، جاءنا ترخيص على خلاف القاطعة، بعد في أي شيء نتصرف؟ في القاطعة لو في الترخيص، في الترخيص. أما إذا قلنا أنه لا، حكم العاقل معلق، معلق على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من الشارع، فإذا ورد الترخيص يرفع موضوع ماذا؟ يرفع موضوع الإدراك العقلي والحكم العقلي. واضح هذه النقطة؟ فلهذا يصرح في هذا المعنى، هذه مو فقط تصريحات السيد صاحب الكفاية، بعد ذلك في تصريحات مشهور الأصوليين هذا المعنى. انت هذا المعنى تستطيع ان تراجع في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 7، وكذلك تستطيع ان تراجع في نهاية الأفكار للعراقي القسم الأول من الجزء الثالث صفحة يصرح بهذا المعنى. هناك يقول وعلى كل حال فبعد أن عرفت أن الكاشفية والطريقية الذاتية للقاطع وسببيته التامة لحكم العقل التنجيزي بلزوم المتابعة يتضح لك، يتضح لك الاستحالة، استحالة ماذا؟ سلب المنجزية عن القاطع. بس لماذا فقط القاطع باعتبار أن هؤلاء يرون لابد أن يكون الكاشف ماذا تاما ولا لا فرق؟ يقول والأول واضح الاستحالة لبداهة امتناع سلب ما هو ذاتي الشيء عن الشيء أو إثباته له، فكما لا يمكن سلبه أيضا لا يمكن إثباته. أنت كما لا يمكن أن تثبت تسلب الزوجية عن الأربعة لا يمكنك ماذا أن تثبت الزوجية للأربعة. نعم أنت الذي تستطيع أن تفعله ماذا أن توجد الأربعة، فإذا أوجدتها توجد ماذا الزوجية، أما أن توجد الأربعة أولا ثم توجد الزوجية لها ثانيا بنحو الجعل التأليفي والمركب، هذا ممكن معقول أو غير معقول؟ غير معقول، ذكرنا مرارا جملة من كلمات الأعلام بهذا الاتجاه. وكذلك عبارات سيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول الجزء الثاني، وهكذا. هذا هو المشهور تقريبا بين الأعلام الأصوليين، إلا جملة منهم الذين لا يقبلون هذا المعنى، ولعله سيتضح من خلال البحث. هذا ما ذكره. السؤال المطروح هنا الأساسي، التفت جيدا، هؤلاء الأعلام فرقوا بين كون الحكم الواقعي مشكوكا أو مظنونا وبين كون الواقعي ماذا؟ ها؟ مقطوعا. فإنهم ذكروا أن اللازم الذاتي فيما لو كان الحكم الواقعي ما هو؟ مقطوعا. أما إذا كان مشكوكا أو مظنونا فيمكن جعل ترخيص على خلافه أو لا يمكن؟ قالوا لا محذور في ذلك. فلهذا عباراته صريحة في هذا المعنى. صاحب الكفاية في درر الفوائد صفحة 26 أساسا يشير إلى هذا المعنى بنحو واضح، وهذا ما سنشير إليه بعد ذلك. الكلام هنا بعد أن قالوا ذلك رتبوا على هذه نتيجة، وهو أن الردع ممكن أو ليس بممكن. يعني إذا قطع الإنسان بحكم طبعا دائما هو يعتقد أن ما قطع به هو ماذا؟ هو الواقع، وإن كان هو جهل مركب. إذا قطع الإنسان بحكم فهل يمكن للشارع أن يرخص له في التارك أو في الفعل أو لا يمكن؟ يعني إذا قطع بوجوب الصلاة فهل يمكن للشارع أن يقول لا تصلي أنا أرخصك في ترك الصلاة؟ إذا قطع بحرمة شرب الخمر فهل يمكن للشارع أن يقول له أنا أرخص لك في شرب الخمر أو لا؟ هذا هو المسألة الأساسية. الأعلام هؤلاء ذكروا وجوها ثلاثة للاستحالة. يعني قالوا إذا جاء ما هو ظاهره على خلاف الحكم الواقعي المقطوع فإن هذا الردع غير معقول. هسه السؤال، هؤلاء ليش طرحوا هذه المسألة؟ من أين نشأت هذه المسألة؟ هذه المسألة نشأت من دعوى جملة من علمائنا المحدثين، حيث ذهبوا إلى أن القطع الحاصل، القطع بالحكم الشرعي، ها، إلى أن القطع الحاصل بالحكم الشرعي إذا كان حاصلا من الكتاب والسنة فهذا القطع ماذا؟ تجب متابعته. أما إذا كان هذا القطع حاصلا من غير الكتاب والسنة، كما لو كان حاصلا من الدليل العقلي مثلا، فهل يمكن الردع عنه أو لا يمكن؟ ذهب جملة من الأعلام المحدثين إلى أنه ماذا؟ مو فقط يمكن الردع عن، بل صدر ماذا؟ الردع عن. وأنتم تعلمون أن هذه الظواهر التي تدل على صدور الردع إنما يمكن العمل بها إذا ثبت في الرتبة السابقة أن الردع ممكن عقلا، عند ذلك نبحث ماذا؟ أنه وقع أو لم يقع. أما إذا ثبت في الرتبة السابقة استحالة الردع عقلا فهذه الظواهر ماذا لا بد أن نفعل بها؟ أن نتصرف في ظواهرها. وهذا بحث إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، أن الدليل العقلي إذا أورث قطعا ويقينا فهل هو حجة على حد حجية القطع الحاصل من الكتاب والسنة أو لا، وسنشير إليه في محله، سواء كان هذا هو المنشأ أو كان شيئا آخر. المهم هذه مسألة في نفسها، يمكن الرادع أو لا يمكن ماذا؟ أو لا يمكن الرادع. هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول الذي ذكره هؤلاء، قالوا أنه يلزم اجتماع الضدين. أبين لك طريقة الاستدلال. قالوا لو رادع الشارع عن العمل بالقاطع يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين ممتنع عقلا، إذن الردع ماذا؟ ممتنع عقلا. خب هنا يأتي أولا بين وجه الملازم. أما الكبرى كما يقولون فهي واضح، لأن الكبرى اجتماع الضدين ماذا؟ ممتنع، وهذا واضح. إنما الكلام بيان الملازمة بين الموضوع والمحمول في الصورة. بيان الملازمة أن هذا القطع الصادر الحاصل للمكلف إما مطابق للواقع وإما غير مطابق للواقع، ولا شق ثالث. فإن كان مطابقا للواقع فيلزم اجتماع الضدين في الواقع، لأن ما قطع به وهو وجوب الصلاة، والترخيص يقول لا يجب عليك الصلاة، وهو جمع ماذا؟ بين الضدين. فاجتماع الضدين في الواقع ممكن أو ممتنع؟ ممتنع عقلا. ويلزم أيضا اجتماع الضدين في نظر القاطع فضلا عن اجتماع الضدين في الواقع. أما في الصورة الثانية وهو أن القطع إذا لم يكن مصيبا للواقع، فهنا لا يلزم اجتماع الضدين في الواقع، ولكن يلزم اجتماع الضدين أين؟ في نظر القاطع، لأن كل قاطع يرى أن قطعه ماذا؟ مطابق للواقع. وإلا لو شك أن قطعه مطابق أو لا لزال القطع من نفسه، لكان ماذا؟ لكان شاكا، وهو خلف الفار. إذن إما يلزم اجتماع الضدين واقعا واعتقادا، أو يلزم اجتماع الضدين ماذا؟ اعتقادا لا واقعا. الإخوة يراجعون هذا التقرير بهذا البيان في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 17. هذا هو البيان الأول لهؤلاء. البيان الثاني التفتوا إليه جيدا. البيان الثاني يقول بأن الشارع عندما يردع ماذا يريد أن يفعل بالردع؟ التفت للنقطة، ماذا يريد أن يفعل بالردع؟ إن كان يريد أن يفكك بين اللازم والملزوم، يعني يقول أن الملزوم وإن كان موجودا وهو ماذا؟ وهو القاطع، ولكن لازمه غير موجود وهو الحجية ووجوب المتابعة، فهذا ممتنع عقلا. لماذا؟ لأن مرجعه إلى التناقض. أضرب مثال، لو فرضنا أن الأربعة موجودة، هل يمكن أن لا تكون الزوجية موجودة أو لا يمكن؟ فلو فرضنا أن الأربعة موجودة والزوجية ماذا التي هي اللازم غير موجودة، هذا معناه أن ما فرضناه أربعة هو أربعة أو ليس بأربعة؟ ليس بأربعة، يعني يلزم أن تكون الأربعة أربعة كما هو المفروض، وليست أربعة لعدم وجود ماذا؟ الزوجية، وهو جمع بين النقيضين. إذن الشارع بالردع ماذا يريد أن يفعل؟ يريد بالردع أن يفكك بين القطع وبين الحجية، فهذا تفكيك ماذا؟ بين اللازم والملزوم، والتفكيك بينهما مرجعه إلى ماذا؟ إلى التناقض. وإن قال لا لا يريد الشارع، وإن قال وإن قيل لا يريد الشارع أن يفكك بين اللازم والملزوم. يقول اللازم موجود، التفت جيدا، اللازم موجود، الحجية موجودة، ولكن لا تعتني بها. هذا الردع، هذا الترخيص من الشارع لا يلزم منه اجتماع النقيضين، ولكن يلزم منه مناقضة حكم العقل الذي أوجب ماذا؟ المتابعة. من الذي أوجب المتابعة؟ هو العقل. والآن الشارع يقول له اعمل بما هو مقتضى عقلك أو لا تعمل، فترخيص الشارع يكون مناقضا لحكم العقل، لا أنه يلزم منه اجتماع النقيضين وأحدهما غير الآخر. إذن إن قيل في جملة واحدة، الدليل الثاني، إن قيل أن الشارع بالترخيص يريد أن يفكك بين اللازم وملزومه، فمرجعه إلى ماذا؟ إلى التناقض، إلى اجتماع النقيضين. وإن قيل أنه لا يفكك ولكن لا يوجب المتابعة، فهذا مناقض لأي شيء؟ لحكم العاقل. فلهذا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في جملة واحدة يشير إلى هذه النكتة في أول أبحاث القاطع، يقول ولا يخفى وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا. لا مو هاي العبارة، مولانا بلي عبارة، وين هذا الوجه الثاني؟ عبارة صاحب الكفاية، ها، وبذلك هاي جملة فقط، وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا. هاي الجملة لماذا امتنع؟ لوجهين، إما هاي عبارة الكفاية بها وجهين، إما امتنع لأنه يريد أن يقول ماذا؟ أنه تفكيك بين اللازم والملزوم، والتفكيك ممكن أو ممتنع، ممتنعون. حتى تلتفتون لماذا أن الأعلام يجعلون الكفاية متن بحث خارج. صحيح أنت تقول لي سيدنا هذا السطح بهذا الشكل احنا ما قرأنا، بلي، لأنه هذا البحث مو مال السطح، هذا بحث مال بحث الخارج، هذا هناك بنحو من الأنحاء تبين، لأنه سطح الكفاية. هذه العبارة امتنع لأي شيء، إما لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، وإما يلزم منه ماذا؟ مخالفة حكم العاقل. يضيف مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين، هذا هو الوجه الأول الذي أشرنا إليه، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين، هذا الوجه الأول. هسه إما اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإصابة، إشارة إلى الفرضين الذين أشرنا إليهما، هذا هم عبارة الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو الوجه المستفاد من كلماتهم في البحث في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك واحدة من الوجوه التي ذكرت في استحالة جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المشكوك أو المظنون، قالوا أنه يلزم منه نقض الغرض، لأن المولى لو كان يوجد عنده حكم مبنى العدلية أن هذا الحكم ناشئ ماذا؟ من مصالح ومفاسد في المتعلقات، فلو قال أو رخص أو أجرى البراءة أو الإباحة فقد فوت علي ماذا؟ ذلك الغرض الواقعي. وتفويت الغرض ممكن أو ممتنع؟ هل هناك بحث أن تفويت الغرض، طبعا من الحكيم، ها، وإلا تفويت الغرض من الجاهل، من غير الحكيم كل إشكال ما فيها، باعتبار أن المولى مولى ماذا؟ مولى حكيم. عند ذلك يأتي هذا البحث أنه ممكن أو ممتنع، وإذا كان ممكنا فهو قبيح أو حسنون. فلهذا إن شاء الله عندما نأتي في محله نقسم إشكالات جعل الحكم الظاهري، أن بعضها مرتبط بالبحث النظري وبعضها مرتبط ماذا؟ بالبحث العملي، بالحكمة العملية والحكمة النظرية، بحثه إن شاء الله سيأتي. هذه هي الإشكالات الثلاثة التي ذكرت في كلمات الأعلام في المقام. طب سؤال، السؤال المطروح هنا، خلي ذهنك جيدا يمي، عندما ندقق في هذه الإشكالات الثلاثة نجد أنها هي الإشكالات التي ذكرت أين؟ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك إذا تتذكرون قلنا إذا كان هناك حكم واقعي مشكوك أو مظنون وجعل المولى حكما ظاهريا على خلاف ذلك الحكم الواقعي المشكوك، فماذا يلزم؟ ها؟ إما يلزم اجتماع الضدين، إذا كان الحكم الواقعي وجوب وهذا جعل الإباحة أو جعل ماذا؟ أو جعل الحرمة، لأن الأحكام الظاهرية، لأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، فيلزم اجتماع الضدين. ولا فرق، إما اجتماع الضدين في الواقع وفي نظر الظان، وإما اجتماع الضدين ماذا؟ في نظر الظان والشك، نفس البيان، لا فرق بينهما، فقط الفرق هناك قطع وهناك ما، هناك قطع وهناك شك وظن. وإما يلزم نقض الغرض بالبيان الذي تقدم قبل قليل، وإما يلزم أيضا مخالفة الحكم العقلي. لماذا يلزم مخالفة الحكم العقلي؟ هذا هناك لم يبين ولكن يلزم منه، وهو أن العقل بناء على مباني المشهور ماذا يقول؟ في الشك والظن يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ ها؟ قبح العقاب بلا بيان ماذا تقول؟ ها؟ إذا شككت أنا في حكم واقعي قبح العقاب يقول يوجد هنا حكم أو لا يوجد؟ ها؟ لو عوقب من حق المولى أو ليس من حق المولى؟ ليس من حق المولى. إذن الحكم العقلي هناك يقول يوجد تكليف واستحقاق للعقوبة على المخالفة أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. ولكن الحكم الظاهري الذي ألزمني بالفعل يقول يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف، وهذا الحكم الظاهري من الشارع موافق للحكم العقلي لو مناقض للحكم العقلي بنفس البيان، كما هنا إذا صدر ردع من الشارع وترخيص من الشارع يكون مناقضا ماذا؟ لحكم العقل بوجوب المتابعة. هناك أيضا يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ يوجد عندنا مناقضة للعقل. فنفس الإشكالات الثلاثة التي ذكرت هنا بنفس البيان طابق النعل بالنعل تأتي أين؟ ها؟ تأتي هنا. ولكن خلي ذهنك يم، ولكن نجد أن الأصوليين هناك تعقلوا جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي المشكوك، ودفعوا إشكال التضاد وإشكال نقض الغرض وإشكال المناقضة ماذا؟ مع حكم العقل، إلا أنهم هنا لم يتعقلوا ذلك. فما الفرق بين المقامين؟ ما أدري واضح ولا؟ في حاجة قطع بلي؟ يعني نفس الإشكالات التي هي موجودة هنا موجودة أين؟ هناك، ولكن المشهور من الأصوليين هناك قالوا مع أن الحكم الظاهري يحتمل، يحتمل ها هنا، هنا يقطع هناك ماذا؟ يحتمل فيه أن يكون مضادا للحكم الواقعي، ويحتمل فيه نقض الغرض، ويحتمل فيه أن يكون نقيضا لحكم العاقل. ها؟ هذه تعقلوا ذلك وأجابوا وصححوا الحكم الشرعي على خلاف الحكم الواقعي المشكوك أو المظنون، ولكن عندما جاءوا إلى هنا ماذا؟ لم يتعقلوا وقالوا هذا ممتنع عقلا. ما الفرق بين المقامين؟ ذهنك جيدا يمي، هذه النكات مو واضحة في الكلمات، ما الفرق بين المقامين؟ الجواب: قد يقول قائل أن الفرق بين المقامين واضح، وهو أنه هنا يوجد قطع بالحكم الواقعي، وهناك يوجد ماذا؟ شك بالحكم الواقعي، وأحدهما غير الآخر. فإذا كان قطعا بالحكم الواقعي، هذا معناه قطع بالتضاد وهو ممتنع عقلا، وقطع بنقض الغرض ولو في اعتقاد القاطع، وقطع باجتماع النقيضين، وقطع بمناقضة حكم العقل. فلهذا تجدون صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل صفحة 26 هكذا يقول، يقول: وبالجملة وجوب الاتباع في القطع حكم تنجيزي من العقل، غير معلق على شيء أصلا، كما بيناه بما لا مزيد عليه. بخلافه فضلا، فإنه حكم تعليقي من الشارع، حكم تعليقي معلق على عدم النهي عنه، فإذا ورد النهي من الشارع يرفع موضوعه، أما هنا يمكن أن يرفع موضوعه أو لا يمكن؟ لا يمكن. والتفاوت، ما الفرق بين المقامين في جملة واحدة؟ والتفاوت إنما هو انحفاظ مرتبتي الواقع والظاهر معه دونه. هم عبالة يكتب الكفاية مع صاحب الكفاية مين ده؟ هم ده صور يكتب عنه تعليق. هذا يقول أنه في الظن ينحفظ الواقع والظاهر، أما في القطع ينحفظ الظاهر والواقع ولا ينحفظ. يقول: والفرق إنما هو انحفاظ الواقع والظاهر مع الظن دون القاطع. واضح صارت العبارة الآن؟ هذا ما يمكن أن يقال للفرق بين المقامين، ولكنه كما قرأتم في محله ليس كل فرق يمكن أن يكون مفرقا وفارقا. التفت جيدا، أنا وأنت قد نفترق كثير، أنا وأنت توجد فيها أشياء لا توجد فيك، وتوجد فيك أشياء لا توجد فيها، هذا فارق بيننا. ولكنه من قال أن كل فرق فهو، هذه العبارة الفنية، فهو فارق؟ من قال ومفرق؟ فلهذا تجد بأنه أنا وأنت وإن كان بيننا فروق، ولكنه مع ذلك ينطبق علينا حكم الأمثال فيما يجوز ولا وما لا يجوز واحد، لأنه أنت إنسان وأنا إنسان. على أي الأحوال، قاعدة: ليس كل فرق بين شيئين فهو ماذا؟ فارق بين الشيئين ومفرق بين الشيئين، بنحو تختلف الأحكام. وفي المقام، وإن كان هنا قطع وهناك ماذا؟ ظن، هذا فرق بين المقامين، ولكن واقعا هذا الفرق يستطيع أن يفرق بين المقامين بنحو أن ما يجوز هناك لا يجوز هنا، وأن ما يمتنع هنا يكون ممكنا هناك، أو أن هذا الفرق لا يعطينا هذا الفارق. ما أدري واضح النقطة؟ الجواب أريد نجاوبه ولا أريد نجاوب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. قال أنه يوجد فرق بين المقامين، هنا قطع وهناك ماذا؟ ظن وشك. قبلنا أن المقام يختلف عما هنالك، ولكن هذا الفرق يستطيع أن يكون مفرقا بنحو ما هو ممتنع هنا يكون ماذا؟ ممكنا هناك، وما هو ممكن هناك يكون ماذا؟ ممتنعا هنا أو لا يكون. الجواب: لا يستطيع. لماذا؟ هل أذهنكم جيدا يا من؟ لماذا؟ في جملة واحدة، وهذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هو في جملة واحدة، وهو أن القطع بالتضاد ممتنع فقط، أو أن احتمال التضاد أيضا ممتنع أيضا. أي منهما؟ إذا كان التضاد الممتنع إنما هو في صورة القاطع، إذن في غير صورة القاطع بعد التضاد يكون ممتنعا أو لا يكون؟ لا يكون ممتنعا. أما إذا ثبت أن التضاد يعني اجتماع الضدين ممتنع عقلا، سواء كان هناك قطع أو كان هناك ماذا؟ شك. إذن لا فرق بين المقامين. وفي المقام كما أن القطع بالتضاد ممتنع عقلا، احتمال التضاد ممتنع عقلا. التفت جيدا، لماذا؟ لماذا أن احتمال التضاد ممتنع؟ لأن الاحتمال فرع إمكان التضاد، والتضاد ممكن أو ممتنع. ها؟ الاحتمال أنت عندما تريد أن تحتمل هذا الشيء وقع أو لم يقع، هذا فرع ماذا؟ فرع إمكانه. أما إذا كان ممتنعا الاحتمال يأتي أو لا يأتي؟ محالا يأتي الاحتمال. إذن احتمال التضاد كالقطع بالتضاد كلاهما ممتنع عقلا، لأن احتمال التضاد مرجعه إلى إمكان التضاد، والتضاد ممكن لو ممكن أم ممتنع؟ ممتنعون. فلا فرق بين القطع بالتضاد وبين ماذا؟ وبين احتمال التضاد. إذن ما هو ممتنع هنا ممتنع هناك، وما هو جائز هناك لابد أن يكون ماذا؟ جائزا هنا. ومن هنا واقعا هذا من الغرائب في كلمات هؤلاء الأعلام، أنه مع أن المسألتين ترجعان إلى روح واحدة وإلى حقيقة واحدة، هنا قالوا بالامتناع، ولكن نفس هذه الوجوه التي ذكرت هنا هناك قالوا ماذا؟ بإمكان جعل الحكم الشرعي، ولكن هنا قالوا ماذا؟ باستحالة جعل الحكم الشرعي. الوقت انتهى بلي؟ بلي انتهى. خب هسه إن شاء الله هذا طبعا إجمال القضية، الآن تفصيله واحد واحد نأتي لنرى أن بياناتهم هناك تجري هنا أو لا تجري. هناك دفع التضاد، نرى بيانهم في دفع التضاد يجري هنا أو لا يجري. خو إذا جرت كل بياناتهم هناك هنا، خب لماذا يكون الردع عن القطع ممتنع عقلا؟ والحمد لله رب العالمين.